ما كيفية الحكم. حديث يقول الإمام عليه السلام ينقل عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينقل عنه قوله: الزينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه. هذا المضمون موجود في كثير من الأخبار. استدلال بالروايات يكون بهذا التقريب، أن من صيغ الحصر المبتدا المعرف بالألف واللام الشاعر زيد كذا كذا إلى آخره، فالبينة على المدعي واليمين على ماذا؟ على المدعى عليه. يفهم من هذا الحصر أن البينة هي وظيفة محصورة لخصوص ماذا؟ المدعي. فالمدعي ليس وظيفته إلا البينة، والبينة كوظيفة أيضا هي مختصة بماذا؟ بالمدعي. اليمين أيضا مختص بماذا؟ بالمنكر. فاليمين ليس وظيفة إلا على المنكر كوظيفة، كما أن المنكر وظيفته محصورة بماذا؟ محصورة باليمين. هذا هو الذي يفهم من هذه الرواية. حينئذ يقال بأن هذا الحصر، هذا الذي يستفاد من الرواية الشريفة، لا نرفع اليد عنه إلا بمقدار ما يدل عليه الدليل. الدليل دل فقط على رفع اليد بالنسبة إلى المدعي في اليمين المردودة عليه من قبل المدعى عليه. دل دليل على ماذا؟ على أن المدعي يكلف باليمين، وهذا خروج عن الحصر، لأن الحصر مقتضى ماذا؟ أن المدعي لا يكلف إلا بالبينة، وأن وظيفته من حصر بماذا؟ بالبينة. نرفع اليد عنه بمقدار دلالة الدليل. الدليل دل على ماذا؟ على أنه في اليمين المردودة من قبل المدعى عليه يكلف المدعي بماذا؟ باليمين. في هذه الحالة نرفع اليد عن مقتضى هذا الدليل عن الحصر المستفاد من هذه الرواية الصحيحة. وأما ما عدا ذلك لا نتمسك بالرواية وننفي أن يكون اليمين وظيفة للمدعي. ننفي أن يكون اليمين وظيفة للمدعي في غير هذه الحالة، يعني في غير حالة اليمين المردودة من قبل المدعى عليه. وهذا معناه ماذا؟ أن المدعي ليس له وظيفة اليمين، وهذا ليس له وظيفة، له فقط ماذا؟ البينة. وحينئذ نتوصل إلى النتيجة التي ذهب إليها جماعة من العلماء، وهي ماذا؟ أن الحكم يكون بمجرد النكول، بمجرد أن نكول المنكر، نكول المدعى عليه، هذا يكفي في الحكم، ولا يتوقف الحكم على ماذا؟ على طلب اليمين من شنو؟ من المدعي، لأن اليمين المدعي وظيفته فقط ماذا؟ البينة، وهذه الوظيفة محصورة به، وهو محصور بها، هو مختص بها وهي مختصة به. فطلب اليمين منه على خلاف القاعدة، على خلاف القاعدة المستفادة من هذه الرواية الصحيحة. رفعنا اليد عنها لكن بمقدار الدليل. الدليل هو ماذا؟ دل على أنه يطلب اليمين من المدعي في حالة رده من قبل ماذا؟ المدعى على. في هذه الحالة فقط يبقى الباقي مشمول للحصر المستفاد من هذه الرواية. هذا الاستدلال بهذه الرواية الشريفة أجابوا عنه بما معناه أن الرواية تفيد الحصر، لكن هي في مقام بيان الحصر بلحاظ الوظيفة الابتدائية، أو في ابتداء الأمر حسب تعبير بعضهم. إذا حاضر الوظيفة الابتدائية المدعي وظيفته فقط وفقط شنو؟ البينة، وظيفته البينة، والمدعى عليه وظيفته شنو؟ اليمين. لكن هاي في ابتداء الأمر اللي حاضر في 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 العنوان الأولي في ابتداء في بدء الأمر اليمين على المنكر والبينة على من؟ على المدعي. فالحصر هو حصر في ابتداء الأمر، هذا لا ينافي في أنه في بعد ابتداء الأمر عندما تستجد أمور أخرى أن يكلف المدعي بماذا؟ باليمين. أن يكلف المدعي باليمين. المدعي في ابتداء الأمر وظيفته البينة، ليس له وظيفة غير البينة. هذا لا ينافي أن المدعي إذا لم يأتي بالبينة وطلب اليمين من المدعى عليه فنكل ولم يحلف ولم يرد اليمين على المدعي، في هذه الحالة يقال بأن الحاكم يطلب من المدعي ماذا؟ اليمين. كون الوظيفة للمدعي اليمين في هذه الحالة قالوا لا ينافي ماذا؟ حصر وظيفة المدعي بالبينة في ابتداء الأمر. في ابتداء الأمر وظيفته محصورة بالبينة، هذا لا ينافي أنه في ثاني الحال كما في تعبيراتهم أو في ثالث الحال كان عندما تستجد مستجدات جديدة يطلب من المدعي ماذا؟ اليمين. لا منافاة للأمر. وقالوا بأنه سبق هذا في بعض الموارد فيما يسمى بتعارض البينات، سيأتي أيضا بحث في تعارض البينات بينة الداخل وبينة الخارج، أفعد الكلام لأن أيهما يرجح بينة الداخل أو بينة الخارج، فإذا استرضى بينة من أنشن المدعى على ما المقتضى هذا الحديث أن البينة وظيفة محصورة بيش بالمدعي، من أفترضوا أن المدعى عليه أيضا له بينة، ويقع الكلام في تقديمها على بينة المدعي أو عدم تقديمها على بينة المدعي. اللي يقولوه هذا أنه لا مانع من افتراض أن يكلف المدعي باليمين، لكن مو في ابتداء الأمر، في ابتداء الأمر وظيفته هي عبارة عن ماذا؟ عن بينة، لكن لا في ابتداء الأمر بعد أن تستجد مستجدات وهي هذه أن المدعي لا يقيم البينة ويطلب اليمين من المنكر، والمنكر يمتنع من اليمين ويمتنع من الرد، ثم في هذه الحالة أن نقول بأن الحاكم يطلب منه ماذا؟ يطلب منه اليمين. فالرواية ليس فيها دلالة على ماذا؟ على نفي القول الآخر وتعين الحكم بمجرد النكول. هذا اللي ذكره، بس هذا اللي ذكره يمكن التأمل فيه بهذا البيان، بمعنى أنه تارة يكون المقصود من هذا الكلام الذي هو جواب عن الاستدلال والرواية على القول الأول، تارة يكون المقصود بهذا الكلام هو إنكار أصل الحصر، أصل دلالة الجملة على الحصر والاختصاص تكون غير مسلمة، فالإنكار يتوجه إلى أصل دلالة الرواية على الحصر وعلى الاختصاص، وأخرى يعترف بالحصر بدلالة الرواية على الحصر لكن في ابتداء الأمر، وأن يقال أن الرواية تدل على الحصر لكن في ماذا؟ في ابتداء الأمر. إذا كان المقصود هو إنكار أصل الحصر فهل مسألة استظهارية من الرواية؟ من المعروف بينهم أن المبتدا المعرف باللام تكون الجملة التي يقع المبتدا فيها معرفا تكون مفيدة من الحصر، والشواهد على هذا كثيرة، والاستظهار فيها واضح أن الحصر يفهم بشكل أو بآخر. الشاعر زيد يفهم من هذا الكلام اختصاص هذا بهذا، وهكذا في سائر موارد التي يكون المبتدأ فيها معرفا باللام. وأما إذا سلمنا إفادة الجملة للحاصر، لكن قلنا بأن هذا الحاصر إنما نلتزم به في أول الحال، أما في ثاني الحال لا مانع من الالتزام بهذا لأن تكون وظيفة المدعي اليمين. أقول هذا الكلام مرده في الحقيقة، مآله في الحقيقة إلى الاعتراف بأن الأصل الأولي في المدعي هو شنو؟ هو أن وظيفته شنو؟ البينة. لكن إذا قام دليل في الحال الثاني، في الحال الثالث كما سموه، على أن وظيفته اليمين نلتزم بذلك، هذا ما قال إلى هذا. فقالوا مثلا بأنه في حالة اليمين المردودة من قبل المدعى عليه التزمنا بأن وظيفة المدعي هي شنو؟ هي اليمين، التزمنا بذلك بقيام الدليل. فإذا دل الدليل على أنه في هاي الحالة التي هي محل الكلام الحاكم يرد اليمين على المدعي، أيضا نلتزم بذلك. هذا إلى هنا ما بي غير، بس هذا يحتاج إلى إثبات. يعني هذا من دون إقامة دليل على أن الحاكم يرد اليمين على المدعي فتكون وظيفة المدعي هي اليمين، كما في حالة رد المنكر اليمين على المدعي تكون وظيفته اليمين، إذا رد الحاكم اليمين على المدعي في هذه الحالة التي نتكلم فيها أيضا تكون وظيفته مدعي هي اليمين. فنرفع اليد عن مقتضى الحاصر في الرواية بمقدار ما يدل عليه الدليل. إذا كان هذا هو المدعى فهذا واضح، يتوقف على إثبات دليل يدل على ماذا؟ على أن من حق الحاكم أن يرد اليمين على المدعي، فتكون يمين وظيفة من للمدعي في حالة نقول ماذا؟ نقول المدعى على تكون وظيفة له، فنلتزم بذلك ونرفع به المقتضى ماذا؟ الحاصر. إذا هذا يتوقف على إقامة دليل، وسيأتي استعراض الأدلة الآتية على أن الحاكم يرد اليمين بعد نقول المنكر، يرد اليمين اليمين على المدعي. إن تمت هذه الأدلة أو واحد من هذه الأدلة، حينئذ نرفع اليد عن مقتضى الحاصر ونلتزم بذلك، واضح؟ أما إذا لم يتم دليل، ولا ينفع هذا الكلام، لا ينفعنا أن نقول أن الحصر في الرواية بلحاظ اتباع الأمر، صحيح، لنسلم ذلك، فلا ينافي ماذا؟ إثبات اليمين كوظيفة للمدعي في ثاني الحال، كما في مسألتنا، أم صحيح، لا ينافي، لكن حيث شنو؟ حيث يدل عليه الدليل، لأننا احترفنا بحسب الفارق لأن الأصل الأولي والقاعدة الأولية تقتضي ماذا؟ أن المدعي وظيفته فقط وفقط شنو؟ البينة. مطمع أن يرفع اليد عنه بمقدار ما يدل عليه دليل، لكن هذا بحاجة إلى إثبات، بحاجة إلى شنو؟ إلى إثبات. فإن لم يتم دليل من الأدلة السابقة الآتية على كفاءة اللزوم رد الحاكم اليمين على المدعي وأنه لا يحكم إلا بعد رد اليمين على المدعي، أو كم دليل من هذه الأدلة التي نحن الآن بصدد استعراضها الدالة على كفاية شنو النقول في حكم الحاكم، حينئذ لا تقل النوبة إلا ماذا؟ لا مانع من رفع اليد عن الحصر المستفاد من هذا الدليل، ولا منافاه بينهما، نرفع اليد عن هذا الحاصر اذا استفيد من الدليل بمقدار الدليل الذي دل على ذلك. فالدليل مره يكون هو دليل مباشره يقول كما سياتي ان الحاكم يرد اليمين على المدعي في حاله نقول المنكر، او الدليل هو ماذا؟ هذه الادله التي نحن بصددها الان لاثبات ماذا؟ لاثبات كفايه حكم الحاكم بالقضيه بمجرد نقول شنو المنكر، وأن الحكم لا يتوقف على رد اليمين على المدعي. إذا ثبت هذا الدليل لا يمكن أن نلتزم بهذا إلا أن نلتزم بذلك، وأن المدعي ليس وظيفته ماذا؟ اليمين، ليس وظيفته اليمين. رفع اليد عن الحاصل يتوقف على الدليل، صلاة القضية. رفع اليد عن الحاصل ممكن لكنه يتوقف على ماذا؟ على دليل. إن كان دليل نرفع اليد عن الحاصل، أما إذا لم يكن دليل من الأدلة الآتية أو كان دليل من هذه الأدلة التي نحن بصددها لإثبات ماذا؟ لإثبات كفاية الحكم بمجرد النقول، إذا لا موجب لرفع اليد على الحاصل، بل نلتزم بالحاصل ونلتزم بأن اليمين ليس وظيفة علما للمدعي، أن اليمين ليس وظيفة للمدعي عملا بالحاصل، ولا نرفع اليد عنه، لماذا؟ لعدم دلالة الدليل عليه. هذه الرواية الثانية، الرواية الأولى كانت صحيحة محمد بن مسلم، الرواية الثانية هي صحيحة جميل وهشام التي تكلمنا عنها الآن. الرواية الثالثة هي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، هذه الرواية أيضا استدل بها على القول الأول، يعني على كفاية الحكم بمجرد النقول من غير توقف على رد اليمين على المدعي. هذه الرواية طبعا مروية في الباب الرابع، في الباب الرابع من نفس الأبواب الحديث الأول. الرواية قرأناها سابقا، قال قلت للشيخ والمراد به الإمام الكاظم عليه السلام: خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق، يدعي على رجل الحق، يدعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة، له على من ضمنه على المدعي، فلم تكن له بينة بماله أو بماله، قال الإمام عليه السلام: فيمين المدعى عليه. فإن حلف، من حلف؟ مدعى عليه، فلا حق له، لا حق له، من له؟ مدعي. من حلف هذا فلا حق للمدعي، وإن لم يحلف فعليه، وإن لم يحلف فعليه، كما في تهذيب لينقل الرواية بالشكل الآخر لقرنا الآن. وإن لم يحلف فلا حق، وإن لم يحلف فعليه، فعليه يعني شنو عليه؟ عليه الحق، عليه الحق. من هو لم يحلف؟ المنكر، مدعى عليه. إذا حلف فلا حق للمدعي، وإن لم يحلف يعني أبى وامتنع عن الحلف فيثبت الحق شنو؟ عليه، على المدعى عليه. هذه الفقرة الأولى التي استدل بها في هذه الرواية على المدعى لهذا التقريب، لتقريب أن الرواية تقول أنه المنكر المدعى عليه إذا امتنع من اليمين يثبت عليه شنو؟ يثبت عليه الحق. لو بقينا نحن هذه الرواية لأثبتنا الحق عليه بمجرد امتناعه من اليمين، بمجرد امتناع من اليمين يثبت عليه الحق، واضح؟ ومقتضى إطلاق ثبوت الحق عليه بمجرد امتناعه عن اليمين هو شنو؟ هو عدم الاحتياج إلى رد اليمين من قبل الحاكم علما على المدعي، مقتضى إطلاقها. إذا لم يحلف عليه يعني ثبت عليه الحق، مقتضى إطلاقه شنو؟ سواء ردنا اليمين على المدعي أو لم نرد، ما له أثر هذا، فيثبت به عدم الاحتياج إلى رد اليمين على المدعي. نعم هذا الإطلاق وإن كان ثابتا بلحاظ رد المدعى عليه اليمين على شنو المدعي أم ثابت بلحاظه وهذا ثابت بلحاظه يعني شنو يعني أن المدعى عليه بمجرد أن يمتنع من اليمين يثبت عليه الحق سواء رد اليمين على المدعي أو لم يرد اليمين على المدعي وهذا سواء رد اليمين على المدعي او امتنع من رد اليمين على المدعي هذا الاطلاق وان كان ثابت بالنسبة الى امتناع المدعى عليه من رد اليمين على المدعي لكنه لا بد من تقييده لقيام الدليل التام كما تقدم على ان ثبوت الحق على المدعى عليه لا يكون الا بعد امرين شنو الأمرين؟ الأمر الأول امتناع من اليمين وهذا ما ذكرته الرواية الأمر الثاني امتناع شنو؟ من الرد على المدعين وهذا ما نقيد به الرواية بقيام الدليل على ماذا؟ على لابدية امتناع المدعي من الرد على ماذا؟ رد اليمين على امتناع المدعى عليه من رد اليمين على المدعي نتيجة تصير نتيجة بعد هذا التقييد عبارة تصير فإن امتنع المدعى على اليمين وامتنع من رد اليمين على المدعي فعليه شنو؟ فعليه الحق هاي فعليه الحق مطلقة فعليه الحق يعني ما تحاجة إلى شنو؟ إلى أن يرد الحاكم اليمين على من؟ على المدعي فيثبت المطلوب وهو ما دام الحاكم يحكم مجرد نكون والنكون ماذا يعني كما تقدم يعني الامتناع عن كلا الامرين الامتناع عن اليمين والامتناع عن رد اليمين على من على المدعي فاذا امتنع عن هذين الامرين يحكم عليه وهذا هو القول الاول وهذا هو معنى ان الحاكم يحكم مجرد نكون وهذا هو تنصب لاطلاق الروايه في الحقيقه غاية الأمر أن هذا الإطلاق بلحاظ امتناع المدعي رد اليمين على المدعي من قبل المدعى عليه وإن كان ثابت هذا الإطلاق وإن غير مذكور في الرواية لكن لا بد من تقييده لذلك هذا هو تقرير الاستدلال بهذه الفقرة الأولى من الرواية الفقرة الثانية المستدل بها من الرواية هي قوله عليه السلام في بين الرواية لأن المدعى عليه ليس بحي عبارة طويلة ما قرأناها ولو كان حيا من كان حيا المدعى عليه ولو كان حيا المدعى عليه هاي فقرة ثانية للاستدلال ولو كان حيا أي المدعى عليه لألزم اليمين او الحق او يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت الحق او يرد اليمين عليه الاستدلال بهذه الفقرة يكون بهذا البيان لانه ولو كان حيا من المدعى عليه الحي المفروض انه شنو حي هذا المدعى عليه هو هناك أمور ثلاثة هو يلزم بها إما أن يمين وإما أن يثبت عليه الحق وإما أن يرد اليمين على من؟ على المدعين فإذا فرضنا انتفاء السنين انتفاء اليمين كما هو المفروض مع الكلام انتفاء رد اليمين على المدعين كما هو المفروض أيضا نتكلم عن نقول الذي يعني امتناع المدعى على عن كلا الامرين فاذا انتفى الاول وانتفى الثاني ثبت الثالث شنو الثالث الزم بالحق والزامه بالحق عند امتناعه من الامرين هو عباره عن ماذا عن الحكم الحاكم بمجرد النقول وهذا هو النقول في المقام هذا الاستدلال بالفقره الثانيه في هذه الروايه Yeah. لكن الظاهر أن الاستدلال بهذه الرواية مشكل من جهات. أول جهة مسألة السند، تقدم سابقا أن في كل طرف الرواية ياسين الضري وقع فيها، في كل أسانيد هذه الرواية وقع فيها ياسين الضري، وياسين الضري لم يوثق، لم يوثق. طبعا هناك محاولات من قبل المحققين من العلماء الى تصحيح الروايه، اما باعتبار انها روايه رواها المشايخ الثلاثه، يعني مرويه في الكتب الاربعه، في الكتب الاربعه، وهذا يكفي لاثبات ماذا؟ لاثبات صحه الروايه، ولو صح بالمعنى القديم للصحه، بمعنى الوثوق لصدور الروايه والاطمئنان بصدور الرواية، لأن الرواية لا تروى من قبل المشايخ الثلاثة جميعا إلا إذا كانت واصلة إليهم من الأصول القديمة، من المصنفات القديمة التي يكفي وجود الرواية فيها لإثبات ماذا؟ لإثبات حصول الوثوق بصحتها والاطمئنان بصدورها، فهذا المقدار يكفي. وأضيف إلى ذلك مسألة قبولها من قبل الأصحاب، لأن الأصحاب على ما ذكر بعضهم أفتوا بمضمون هذه الرواية واستندوا إليها في مقام العمل وفي مقام الفتوى، هذا يضاف إلى ما تقدم. نتيجة المجموع هو أنه يحصل وثوق بصدور هذه الرواية. إذا حصل وثوق بصدور هذه الرواية من هذه القرائن ومن غيرها من القرائن، وكنا قلنا بكفاية الوثوق في حجية الخبر وإن لم يكن الراوي ثقة، فحينئذ هذا كلام متين وصحيح. وأما إذا ناقشنا في أحد الأمرين فالمسألة لا تكون واضحة بهذا الشكل. هذا من جهة السند. من جهة المتن، الفقرة الأولى للاستدلال أيضا الظاهر أن الاستدلال بها ليس واضحا، باعتبار انه هناك نسخة اخرى في هذه الرواية. هذه النسخة الاخرى ينقلها الشيخ الطوسي في التهذيب، وينقلها الشيخ الكليني في الكافي، اصلا ليس فيها هذه العبارة وان لم يحلف عليه به فقرة الاستدلال. استدلنا بهذه العبارة في الفقرة الاولى، وان لم يحلف عليه، بما معناه ان عليه الحق، يعني أن ترتب الحق يترتب عليه بمجرد عدم الحلف. هذا الإطلاق قيدنا بماذا؟ بماذا امتنع أيضا شنو؟ مو من الحلف فقط، امتنع أيضا من رد اليمين على المدعي. لكن إذا تحقق هذا من الأمران المسمى بالمكول يثبت عليه شنو؟ الحق. هذا استدلال الرواية. بينما الموجود في التهذيب والموجود في الكافي غير هذه العبارة الموجود فيهما، وهذه العبارة لاحظوا الموجود فيهما، الموجود فيهما هذا قال فيمين المدعى عليه، ما قلنا ما عد بين المدعي، قال فيمين المدعى عليه فإن حلف فلا حق له. بما من حلف المدعى عليه؟ لا حلف فقط الآن، لا حق له، يعني لا حق للمدعي. وإن رد اليمين، هاي الجملة، هاي الفقرة موجودة بدل الفقرة المستدل بها، مو وإن لم يحلف عليه، ما قلت وإن لم يحلف عليه، وإنما الموجود وإن رد اليمين. من رد؟ من مدعى عليه. وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف، منو فلم يحلف؟ مدعي. فلم يحلف فلا حق له. فتكون العبارة المريعة مع الكلام، فناظر إلى ما إذا رد المدعي مدعى عليه اليمين على المدعي، ماذا يترتب على هذا؟ أن المدعي إذا حلف يكسب القضية، إذا رفض الحلف المدعي شنو؟ لا حق له. هي أجنبية عن مسألة امتناع المدعى عليه عن كلا الأمرين، عن اليمين وعن ماذا؟ وعن رد اليمين على المدعي اللي نسميه بالنكول، ليست ناظرة إلى المطلوب، وإنما هي ناظرة إلى ماذا؟ إلى أن من حق المدعى عليه أن يرد اليمين على المدعي، وماذا يترتب في حالة رد اليمين على المدعي؟ فتكون أجنبية عن محل الكلام، فلا يصح الاستدلال بها. هذا ولو كان بعنوان احتمال، نحتمل أن الرواية في الواقع تكون بهذا الشكل، هذا يسقط الرواية عن قابلية الاستدلال بها على القول الأول، مو رواية كلها، هذه الفقرة من الرواية التي استدل بها على القول الأول. الفقرة الثانية في الكلام فيها إن شاء الله تعالى، وصلى الله عليه وسلم.